ذلك لعبرة لأولي الأبصار.
إن الحمد لله تعالى نحمده على نعمه وجوده وآلاه، ونشهد بيقين جازم وتصديق مكين أن لا إله إلا الله، ونشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حادي المسيرة، وهو قبطان السفينة، وهو القائد الرائد إلى أبواب الجنة بمشيئة الملك الديان عز في علاه. ثم أما بعد، أيها السادة المشاهدون، مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، كل عام أنتم بخير وسعادة وتوفيق وسداد ورشاد. هانذا ألتقي بأوجهكم الصبيحة المليحة عبر هذه الشاشة الهادفة المباركة، ومعي موضوع أقيمه بأنه في غاية الأهمية وأصفه بذلك، ولي في ذلك سبب وجيه. أيها السادة، بعد انتهاء موسم العمرة لهذا العام المبارك عام 1432 للهجرة المباركة، اصطاد المتربصون بهذه الأمة وبكيانها ووحدتها وبسداها ولحمتها، المتربصون بهذا الوطن، المتربصون بالمسلمين، اصطنعوا حديثا إفكا غريبا. ذلك أنه حدث تكدس للمعتمرين المصريين ولغيرهم كما سنسمع في مطارات السعودية وهم عائدون إلى مصر أو إلى أوطانهم. وإثر هذا التكدس الذي يحدث كل عام، وفي هذا التحديد في هذا العام، صدرت شائعة سرت بين المعتمرين وسمع صداها إلى الآن، أن هذا الذي وقع كان من باب التعمد، ونسبوا إلى إخواننا وأشقائنا في المملكة الرشيدة بأنهم تعمدوا ذلك غيظا على مواضيع الثورة التي نشبت هنا أو هناك، وتحيزا للرئيس السابق. وهذا الكلام كان من باب الإفك البين الواضح، ولست في هذا الكلام أتنظر كلاما نظريا بحتا، فقد شرفني الله بالعمرة في هذا العام، بل ومن مننه ومنحه علي وله الحمد والشكر أنني أعتمر بتوفيق الله كل عام ومنذ سنوات طويلة بفضل الله ومنه. وعلى مدار السنوات السابقة كلها كان يحدث مثل هذا كثيرا، الطائرات تتأخر، الطائرات تشغل، الطائرات يحدث ارتباك، المسافرون أحيانا هم المسؤولون، وأحيانا المنظمون، وهذا هو الأكثر، هم المسؤولون، وأحيانا تتأخر الطائرات من بلد الإقلاع، تتأخر هنالك ساعة أو ساعتين أو أكثر فتصل بالضرورة إلى مطارات السعودية متأخرة. وفي هذا يتجمع المسافرون أصحاب الطائرات المتتابعة المتلاحقة، فإذا ما تأخرت طائرة عن موعدها لا شك أن الطائرات الأخرى أيضا تترحل مواعيدها لاحقا لاحقا لاحقا. ولا شك أن حركة المعتمرين المتدفقة على المطار لا تتوقف، وبالطبع لا تستطيع أجهزة التفتيش والجمارك والميزان، لا تستطيع هذه الأجهزة أن تلاحق هذا الكم المتدفق من المعتمرين. هذا حدث ليس في هذا العام وحده، وإنما كان يحدث على وجه التواتر على مدار السنوات السابقة، حتى أصبح هذا شبه عادة وشبه متوقع، إلا قليلا يعني أن تقوم طائرة في موسم الحج أو العمرة في موعدها بدقة، هذا ربما يعني لا يحدث إلا قليلا، باعتبار أن هذا الموسم أو ذاك من المواسم التي يزدحم فيها المسافرون من الحجاج والمعتمرين ازدحاما واضحا بينا، فتحدث قضية الارتباك في تنظيم المواعيد. في هذا العام طاب لخصوم المسلمين ولخصوم الوحدة ولخصوم التآلف والتناسب والتناغم، طاب لهم أن يصطادوا في الماء العكر، وأطلقوا إشاعات بأن المسؤولين في المملكة تلقوا تعليمات بتعمد هذا التأخير وتعمد هذا الأذى، وذلك زعما خبيثا بأن وراءه أن السعودية تكره الثورة والثوار، وأن السعودية منحازة للرئيس السابق وتعاقب المعتمرين المصريين على هذه الثورة وعلى محاكمة الرئيس السابق. وأنا الآن أتكلم مع حضراتكم كما قلت ليس كلاما نظريا وحسب، بل كنت بشرف وكرم من الله تعالى وعطاء منه كنت أحد المعتمرين هذا العام، وفي الأعوام من فضله تعالى ربما لمدة 15 عاما سابقة متتالية بفضل الله، وأنا أعتمر في رمضان بالتحديد في العشر الأواخر من رمضان بدقة. على مدار هذه 15 عاما كان يحدث هذا على درجات متفاوتة، مرة يلحظ بشكل واضح ومرة تأخيرات يسيرة تزيد أو تنقص، ولكن قلما قامت طائرة في موسم العمرة من القاهرة إلى جدة أو إلى المدينة المنورة أو بالعكس في موسمي رمضان والحج قلما تقوم في موعدها بكل دقة. هذا على مدار 15 عاما السابقة التي شرفني الله تعالى فيها بالعمرة إلى بيته الحرم. لكن هذا العام كما قلت لحضراتكم طاب للخبثاء أن ينشروا فرية وحديثا إفكا، أن ينشروا قائلين هذا وقع من باب التعمد من جهة السادة المسؤولين، وهذا إفك بين من قبل السادة المسؤولين في المملكة على باب إيقاع العقوبة بالمصريين على ثورتهم وعلى محاكمتهم لرئيسهم السابق. وانتشر هذا القول هنالك في مطار جدة، ووجد بالطبع أذنا تلقته أو تلقفته بلا وعي، وانتشر هذا الحديث أيضا هنا وربما انتشر هنالك في المملكة. على كل حال جئت أدلل صادقا بأن هذا الكلام عار عن الصحة والتصديق، ولا يمكن أن يكون له لهذا الكلام ساق ولا قدم على الإطلاق. مبدئيا أقول لحضراتكم بتجربتي كما ذكرت قبل قليل، هذا التأخير يكاد أن يكون سنويا في موسمي رمضان والحج، وهذا التكدس في مطارات جدة أو في مطار مدينة الحجاج بجدة وحتى في المدينة المنورة يحدث بانتظام، يحدث دائما في موسمي العمرة والحج، ولا نبرئ مطار القاهرة ونحن مسافرون. يعني كثيرا أيضا ونحن مسافرون من القاهرة إلى جدة أو إلى المدينة يحدث تأخير قد يصل إلى 24 ساعة، من ساعة إلى 24 ساعة تأخير يقع، وبدءا من مطار القاهرة أو عودا إليه. إذن هذا التأخير لم يكن جديدا هذا العام، وهذا الارتباك في حركة المطارات والطائرات لم يكن بدعا هذا العام. فلماذا تم هذا التفسير الخبيث؟ ولماذا قيل هذا الحديث الإفك وهذا البهتان الواضح؟ هذا مقصود، هذا مقصود ومتعمد، أريد به إيقاع الفتنة بين البلدين الكبيرين العملاقين مصر والسعودية. لماذا؟ هذا سوف نقول، وكيف هذا الذي نحن بصدده. نبدأ بالسؤال الأول، لماذا الوقيعة مقصودة، لماذا الوقيعة مقصودة بين مصر والسعودية؟ قبل أن أجيبك أخي المشاهد الكريم، اليوم نشرت الجزيرة نبأ تأخر الحجاج التوانسة أيضا والمغاربة وحجاج المغرب العربي، وقالت أيضا القناة وهي تنقل هذا الأمر إن التأخير وصل إلى 3 أيام. إذن القضية لم تكن مقصودة للمصريين وحسب. فهل نقول أيضا إن المملكة تعاقب التوانسة وتعاقب أهل المغرب العربي وتعاقب من باكستان؟ طبعا هذا الكلام لا يمكن أبدا أن ينتهض على قدم ولا ساق. وإذا رجعنا إلى سبب التأخير، كثير، سبب الارتباك في حركة الطائرات والمطارات كثير، ليس فقط كما قيل بأن المسافرين يعني منهم من تخلف ومنهم من جاء قبل موعده ومنهم من أراد أن يدخل في غير طائرته. هذا الكلام يعني إذا مثل شيئا من الحقيقة فقصراه أن يمثل الربع أو الثلث، لكن في الحقيقة لا داعي أن نغمي أعيننا أن حركة الطائرات والمطارات ملك المسؤولين بالدرجة الأولى، ولا شك أنهم يرتبكون، لكن المسافر لا يستطيع أن يأتي في غير موعده ليطلب السفر، هذا بعيد، ولا يمكن أن يأتي معتمر ليس له حجز ليطلب السفر على طائرة ليست له، هذا بعيد. لكن لا معنى لهذا أن نقول إنهم متعمدون، لا، عايزين نقول إن برضو شركات الطيران وأن الموظفين في المطارات أحيانا يثقل عليهم العمل فيتباطؤون فتقع هذه المسائل من تأخير ومن ارتباك في حركة الطائرات قياما إقلاعا وهبوطا. هناك أخطاء من المسافرين لا شك، لكن الأخطاء الأكبر تقع من الموظفين في المطارات، من حركة ختومات الجوازات، من حركة الميزان، أيضا من الطائرات نفسها، تتأخر الطائرة في المجيء فلا شك أنها تتأخر في الذهاب أو العكس. كل هذه العناصر ربما تجتمع وتفرز ظاهرة التأخير أو الارتباك في مواعيد الطائرات العائدة أو الذاهبة بالمعتمرين من وإلى المملكة العربية السعودية. إذن هذه حركة معهودة في موسمي الزحام الشديد، سواء في ذلك موسم العمرة أو موسم الحج. في غير هذين الموسمين الحركة طبيعية ومنتظمة وسلسة. تفسير التأخير هذا العام بأنه مقصود خبيث ليس صحيح، لا ينتهض على قدم ولا ساق على الإطلاق. نجيء إلى سؤالنا، لماذا الوقيعة بين مصر والسعودية؟ كما تعلمون إن هذين البلدين يمثلان مركز الثقل في الدعوة الإسلامية، أو هما جناح الدعوة والدين. يعني المملكة لها ثقل في العالم الإسلامي معروف، وهي قبلة المسلمين لعلمائها بمقدساتها بإنفاقها بسخائها في العالمين العربين والعربي والإسلامي، لها ثقلها. مصر بتاريخها بأزهرها بعلمائها بقرائها بعدد سكانها بالتزام المسلمين فيها تمثل مركز ثقل لا شك في ذلك، بقنواتها الفضائية بوسائلها الدعوية المتاحة. مصر أيضا تمثل الثقل في العالمين العربي والإسلامي. هذه مصر بثقلها، وهذه السعودية بثقلها في مجال الدعوة والدين. فإذا ما ضرب إسفين الشقاق بين البلدين ظن المغرضون والمرجفون والخبثاء أنهم أحدثوا شرخا في الجدار المسلم ككل، أو أحدثوا أخاديد في العلاقات بين الشعبين الكريمين في مصر وفي المملكة العربية السعودية. إذن هناك من يضرب هذه اللحمة ويضرب هذا السدى ويضرب هذا النسيج المتآلف بين مصر والسعودية بقصد إيصال الألم إلى القلب المسلم. أضف إلى ذلك أن هذين البلدين مصر والسعودية يمثلان المركز السني في العالم، يمثلان إسلام السنة، إذا صح أن نقول إسلام للسنة وإسلام للشيعة. مصر والسعودية على رأسي المذهب السني، مصر والسعودية رأسا المذهب السني في العالم. فقد تكون الوقيعة بينهما من فعل غيرهم، من فعل أصحاب مذهب هنا أو هناك، يجوز، لكن لا نستبعد البتة عفوا لا نستبعد البتة خباثة الخبثاء ودهاء هؤلاء الذين يسعون في الأرض فسادا، هؤلاء الذين يقصدون إلى إيقاع الفتنة بين قمتي المذهب السني في العالم بين مصر والسعودية. والعلاقات الوثيقة بين هذين البلدين على مدار الدنيا علاقات نموذجية فيها لحمة وفيها سدى وفيها نسيج واحد وفيها اشتراك في نشر الدعوة وفيها دأب وفيها سهر وحمى على آلام هذا الدين وآماله وعلى مصالح المسلمين في العالم. هذا هو السؤال الأول وتلكم إجابته. لماذا الشائعات بين مصر والسعودية لماذا يسعى المغرضون لإيقاع الفتنة بين البلدين الكريمين لثقلهما لعلاقات شعبيهما الوثيقة لمكانتهما في العالمين العربي والإسلامي؟ لكل هذا أيها السادة المشاهدون يصح أن تكون الوحدة ويصح أن يكون الوئام بين مصر والسعودية هدفا لأعداء الإسلام والمسلمين. نأتي إلى السؤال الثاني، كيف تتم تلك الوقيعة وما هي أساليبها وما هي حقولها؟ كيفية إيقاع الفتنة بين مصر والسعودية؟ هذا الذي قيل ومعه حديث آخر أنبئكم عنه الآن. حديث التأخير في المطارات مع أنه حديث عادي يضخم ينفخ فيه نفخا شيطانيا خبيثا، يراد تفسيره على وجه يقطع الوشائج ويمزق الصلات وهيهات. حديث آخر أيضا سمعته في مصر بعد العودة المباركة من العمرة، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أيضا هناك حديث سرى في الناس أن رؤية الهلال هذا العام بدأت خطأ من السعودية وتبعتها مصر وبعض الدول، وأن الرؤية هذا العام مخطئة وأن العيد تقدم يوما عن موعده الحقيقي وأن رمضان كان ينبغي أن تتم أيامه 30 يوما، وقالوا إن الرؤية بدأت خطأ في المملكة العربية السعودية وأن مصر وعددا من الدول الإسلامية تبعت السعودية في الرؤية في هذا العام فتبعوها على خطأ فوقع الجميع في خطأ الرؤية. وهذا الحديث أيضا كذب صراح، وكذبه العلماء هنا وهناك، فالرؤية هذا العام في منتهى الدقة، ولم يقل أحد مسؤول يسمع له أن الرؤية كانت خطأ هذا العام. هذا أيضا حديث أريد به شيء ما، أريد به أن ننفصل في مسألة الرؤية كما كنا منفصلين، وأن يحدث الشقاق في العالم الإسلامي المتجاور في المكان والزمان، فالسعودية تعيد يوما ومصر في يوم آخر وليبيا في يوم ثالث والسودان في يوم رابع وهكذا، وهذا مظهر يفتت وحدة المسلمين ويظهرهم في العالم مظهرا يستاء له على أنهم أناس لا يستطيعون أن يوحدوا يوم عيدهم، بالرغم من أن الفوارق التي يعني قد يختلف منها العيد من مكان إلى مكان ليست موجودة في العالم العربي الإسلامي المتفق في المكان والزمان. فسرت هذه الشائعة أيضا إضافة إلى شائعة تعمد تأخير المعتمرين المصريين كما قال الخبثاء من باب إيقاع العقوبة بهم. وتعالى يا أخي ننظر، يعني هل لو، وهذا لا يكون، يعني لو افترضنا افتراضا لا يمكن تصديقه، أن هناك عقوبات تريدها المملكة بالمصريين، هل توقع هذه العقوبات على المعتمرين على ضيوف الرحمن؟ شيء لا يصدق. أصل المسألة أيضا لا يصدق، ليس هناك قصد إيقاع عقوبة بأحد. أحسنت. هناك سؤال جاءني من الأستاذ محمد جابر وهو المعد المبدع في قناة الخليجية، يسأل: لماذا نختلف في رؤية الهلال في رمضان ونتفق في العرفة؟ وهذا السؤال أيضا شارك فيه الأستاذ أحمد سعد أيضا من نبغاء هذه القناة. الإجابة أيها السادة الكرام، في رمضان الرؤية تتعلق بشهر تختلف مطالعه. الرؤية في رمضان تتعلق بشهر تختلف مطالعه، ما بين السعودية، ما بين نيجيريا، ما بين الصين، ما بين أمريكا، الهلال يظهر في أماكن بحسب البعد الزماني والمكاني من مركز الأرض، فيظهر في أماكن في أول الليل ويظهر في أماكن في آخر الليل، ومن هنا تختلف الرؤية في رمضان. لكن الحج يتعلق بوحدة المناسك في مكان واحد وهو في المملكة العربية السعودية. الحج لا يقع إلا في السعودية، وبالتالي لا يمكن اعتماد رؤية إلا رؤية المملكة في ذي الحجة. الحج يقع كما تعلمون في بيت الله المحرم وفي عرفة وفي منى وفي المزدلفة، هذه الأماكن كلها في مكة المكرمة. إذن الحجاج من كل أنحاء الدنيا يتوافدون في هذا المكان فيخضعون للرؤية في هذا المكان، لكن رمضان يصام في كل الدنيا، وبالتالي من الممكن أن تختلف الرؤية ما بين السعودية وغيرها. رمضان يصام في كل الدنيا، أما الحج فلا يقع إلا في السعودية وفي مكة بالتحديد، وبالتالي لا تصح إلا رؤية مكة في موسم الحج. واضحت يا أستاذ أحمد سعد؟ لا بأس إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نعود إلى حضراتكم أيها السادة المشاهدون، فنقول أرادوا أيضا ضرب وحدة رؤية الهلال في هذه السنة، لأننا في هذه السنة والحمد لله ثلاثة أرباع البلاد الإسلامية عيدت في يوم واحد، وهذا طبيعي لأننا مشتركون في الأرض في الزمان والمكان، فثلاثة أرباع الأمة عيدت في يوم واحد. غاضهم هذا المشهد فأطلقوا الإشاعة، قالوا إن السعودية رأت الرؤية خطأ وأن البلاد التي تبعتها اتبعتها على خطأ، وهذا هو نفسه الخطأ، هذا هو الخطأ الجسيم بعينه. علماء مصر وعلماء وفقهاء السعودية خرجوا على الملأ وكذبوا التشكيك في رؤيا هلال شوال لهذا العام. إذن هذه الأحاديث كلها القصد منها وهو واضح لكل ذي عينين إيقاع الفتنة بين قمتي الدعوة الإسلامية في العالم، المملكة العربية السعودية ومصر، وقد يكون الهدف أيضا زعزعة الثقة في المملكة الرشيدة، وإذا ما زعزعت الثقة في علمائها وفقهائها في هذا البلد الذي يحوي المقدسات الإسلامية، لا شك أن هذا يعود بمردود سيء على الدعوة والمسلمين جميعا. إذا كان هناك ما نلوم عليه فهناك أشياء أخرى وقعت، يعني لماذا تركنا مثلا مجيء إخوة من الكويت الشقيقة، إخوة محامين للدفاع هنا عن الرئيس السابق. هذه قضية قد تستحق أن نقف عندها. يعني هل هذا التصرف رجع ووضع تحت الفحص والتنقيب والعقل وتحت مجهر الحكمة؟ إذا كان الشعب أو معظم الشعب في مصر يرى أن المحاكمة وجيهة ويريد أن يعرف نهايتها، فهل من الحكمة أن يأتي إخوة لنا من الكويت ليصطدموا مع مشاعر الناس؟ فليتريثوا حتى يعني تنظر المحكمة المصرية في هذه القضية وتصدر حكمها، إما أن يكون الرجل مدانا أو غير مدان. فإذا ما صدر حكم فيما بعد بعدم إدانته فليدافع عنه الجميع، وإذا صدر حكم بإدانته فليس من الحكمة أن يأتي إخوة أشقاء لنا من بلد أو من آخر للدفاع في هذا الموقف الحساس الدقيق. أستأذنكم إلى فاصل قصير ونعود إلى حضراتكم بإذن الله، فابقوا معنا.
سنعود بمشيئة الله.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر.
سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، بعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
عدنا بحمد الله،
نجدد التحية لحضراتكم أيها السادة مشاهدون مشاهدي قناة الخليجية الفضائية، وأستكمل مع حضراتكم ما بقي من وقت هذا البرنامج في هذه القضية التي أثرناها في مستهل هذه الحلقة التي أرجو أن تكون محل رضائكم، مع ثقتي العالية في أن حضراتكم تشاركونني التوجع والتأسف على تلك المحاولات المغرضة لإيقاع الفتنة بين المملكة العربية السعودية الشقيقة وبين مصر، وقد قلنا إن هذين البلدين يمثلان مركز الثقل في العالمين العربي والإسلامي، وهما أيضا على رأس المذهب السني في العالم، وقلنا إن لهما من الأثر شأنا عظيما في خدمة الدعوة وفي خدمة المسلمين في كل أنحاء المعمورة، وبالتالي فليس بعيدا أن يكون التفاهم وأن يكون الود بين البلدين هدفا للمغرضين والحاسدين والحاقدين والمرجفين في كل أنحاء العالم. ومثلت لحضراتكم بحديثين وقعا في الأيام القليلة الماضية، هذان الحديثان هما سهمان أريد بهما ضرب التواد والتراحم والتناغم والتفاهم بين المملكة ومصر. هذان السهمان هما: أول سهم الزعم بأن ما حدث في مطارات السعودية إبان عودة المعتمرين المصريين إلى بلادهم من تأخير بعض الطائرات عن مواعيدها، من تكدس المعتمرين في المطار، من فقدان أو ضياع بعض الحقائب، وأكثرها والحمد لله وجد بعد انتهاء حالة الارتباك التي سادت المطارات هنا وهناك. وقلت لحضراتكم إن حركة التأخير في موسمي الحج والعمرة تكاد أن تكون مألوفة معهودة كل عام، وعلى وجه اليقين قلت لحضراتكم إن الله من علي بالعمرة طيلة 15 عاما الماضية متتالية بحمد الله تعالى، كان هذا التأخير أو كان هذا الارتباك أو كان هذا التزاحم وهذا التكدس مألوفا على مدار السنوات 15 الماضية، لكن الذين يصطادون في الماء العكر نشروا تفسيرا خبيثا في هذا العام وظنوا أنه سيتلقى أو سيتلقف بالقبول، وخاب سعيهم ومرت هذه الشائعة مرور غير الكرام ولم يلتفت لها أحد. أيضا أشاعوا أن الرؤية رؤية هلال شهر شوال لهذا العام كانت خاطئة بدءا من المملكة العربية السعودية، واتهموا مصر بأنها اتبعت السعودية في رؤية خاطئة فوقعت في الخطأ. هذا أيضا فنده الفقهاء هنا وهناك وأكدوا صحة الرؤية، وأكدوا أيضا اتفاق الرؤية مع الحسابات الفلكية لهذا العام. وقلنا إن المسلمين من النصاحة والنباهة، بحيث يعرفون جيدا أن الوحدة والتفاهم والود والتواد والتناغم بين المملكة الشقيقة ومصر، هذه الوحدة لا بد أن تكون هدفا للمغرضين وهدفا للحاقدين الحاسدين الشانئين لتواؤم هذه الأمة ولاتفاقها ولوحدة مظهرها أمام العالم كله. قبل الفاصل قلنا إن هناك أشياء هي التي لابد أن ننظر إليها وأن ننصح بأنها بالفعل هي التي تفضي إلى إيقاع الشقاق بين الشعوب. هذه هي المسائل التي ينبغي أن نعطيها الاهتمام وأن ننصح فيها. ومثلت بذلك بقدوم إخوة أشقاء لنا من الكويت محامين ليضعوا أنفسهم في خصومة مع مجموع الشعب المصري، وهم يجيئون بالزعم أو بدعوى الدفاع عن الرئيس السابق. الرئيس السابق له محامون مصريون، ويخضع أمام محكمة مصرية قضاتها مصريون، وينبغي أن يترك هذا الأمر للمصريين، هم الذين يحددون من خلال قضائهم العادل ما إذا كان الرئيس السابق مذنبا أو غير مذنب. أما أن يأتي إخوة أشقاء من الكويت أو من غير الكويت ليقحموا أنفسهم في هذه المحاكمة، فقد وضعوا أنفسهم في مخاصمة وشقاق مع جماهير الشعب في مصر. هذا الذي ننصح بأنه قد يؤدي إلى شقاق نحن في غنى عنه، وقد يؤدي إلى سوء طوية وسوء ظن نحن في غنى عنه. الأمة تحتاج إلى عناصر الوئام وإلى أسباب الاتفاق والتودد والطرح. هذا هو المشهد الذي يمكن أن نقول إنه يحدث فرقة بين المسلمين. أما ما حدث في المطارات فهذا حدث اعتراضا، وحدث وكأنه مألوف في موسمي الزحام في الحج والعمرة، وأن الذين وضعوا هذا التفسير أو ذاك أساءوا إلى أنفسهم وأساءوا إلى دينهم وأساءوا إلى وحدة وطنهم. أيها الإخوة، ولعلي الآن أتحدث مع حضراتكم أيضا من باب الإنصاف في الخدمات التي قدمتها المملكة للمصريين خاصة وللمعتمرين عامة في هذا العام. إذا قال الخبثاء إن هناك قصدا لإيقاع الأذى بالمعتمرين المصريين فهذا لم يحدث. لقد نزلنا ولقد كانت الإجراءات في مطارات جدة والمدينة ميسرة للغاية، ونزلنا في خدمات وفنادق كانت معروفة أنها للمصريين، وقدمت الخدمات على أرقى ما يكون، وكانت هناك تيسيرات واضحة وتستحق الثناء والشكر، وكانت هناك خدمات للحجاج المصريين والمعتمرين المصريين أرقى ما تكون الخدمة. فلماذا لم يقع التغيير في كل هذا؟ لو أن هناك نية للتغير في المعاملة لكانت واضحة، ليس فقط في المطارات، أيضا لوضحت في المعاملة في الطريق، لوضحت في المعاملة في الخدمات، لوضحت في المعاملة في الفنادق. هذا كله كان من أحسن ما يكون ومن أفضل ما يكون. ولو كان هناك قصد لإيقاع العقوبة لكانت العقوبة منتشرة في كل مراحل تحرك المعتمرين. هذا لم يحدث البتة، وهذه شهادة رجل حضر لا شهادة رجل يسمع. هذه شهادة رجل حضر لا شهادة رجل سمع. يعني هذا كله وقع. كانت هناك خدمات، وكان هناك لطف في المعاملة، وكانت هناك أريحية جدا في المعاملة، وكان هناك تسامح إلى أبعد مدى. فلذلك أقول وأنا أختم هذه الحلقة هذا الحديث، حديث الوقيعة بين مصر والسعودية، حديث إفك يتعين أن نبرأ عنه وأن نظن بأنفسنا خيرا كما قال ربنا في سورة النور. وصلت إلى نهاية الحلقة، أسأل الله أن يوفقني وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونلتقي إن شاء الله عبر هذه الشاشة الهادفة في مواعيد أخرى قادمة بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الألباب.